وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الرابع بعد المئتين في سلسلة دروس للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد انتهينا في الدرس الماضي من شرح الحديث الرابع في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها إلى الحديث الذي يرويه سلمة ابن الأعرج رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع. قال له صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. أتممنا شرح هذا الحديث وننتقل الآن إلى شرح الحديث الخامس الذي يليه. وعلى الرغم من أننا قد انتهينا من الحديث الذي يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدعة والتحذير منها، على الرغم من أننا انتهينا من هذا الدرس منذ أكثر من أسبوعين، وعلى الرغم من أننا شرحنا مضمون هذا الحديث فيما أذكر شرحا وافيا مبسطا ووضعنا القواعد ووكلنا الجزئيات إلى هذه القواعد، فلا يزال بعض الإخوة يسألون وكأنهم لم يعوا شيئا مما قلنا. نعم، وأنا في الواقع عاجز عن إفهام هؤلاء الإخوة. الحقيقة أن من جملة المصائب التي نعاني منها انخفاض مستوى الثقافة عند كثير من الناس، بحيث تنقطع الجسور التي ينبغي أن تكون موصولة بين السامع المتعلم والعالم المعلم. هذه مشكلة كبيرة. يعني شيء مؤسف أن أقول كلاما أكرره، أتفنن في عرضه، أبسطه، ثم أجد من قد فهم نقيض ما قلت. شيء مؤسف أن ينقل عن لساني شيئا لم أقل. ولا أريد أن أرسم وأضع أمثلة ونماذج لهذا، لكن هذا موجود، ومرده إلى سوء فهم السامع للكلام الذي يسري إليه. هذه ظاهرة مرضية في نطاق حياتنا الثقافية من الخطورة بمكان. فمثلا أنا لم أقل إن المولد بدعة، ولم أقل قطعا إن مجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلدة أو غيرها بدعة. ما ورد هذا على لسان قط. ومجلس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دار على لسان أسماء الحديث عن البدع وغيرها قط. فكيف ينسب إلي ما لم أقل؟ ومثل هذا كثير مما ينسب إليه. نعم، نحن فيما يتعلق بالقاعدة قلنا أمامنا قاعدة، وضع القاعدة وفهمها ثم طبقها على الجزئيات. الجزئيات كثيرة، وأنا لا أملك الوقت الكافي لأستعرض مئات الجزئيات. الوقت أضيق من هذا، خذ القاعدة وطبق. قلنا البدعة بمعناها اللغوي كل أمر مستحدث جديد ولم يكن، أيا كان اسمه بدعة لكنها بدعة لغوية. هذا الأمر المستحدث الذي جد بعد أن لم يكن، ما حكم الشارع فيه؟ وكأقصى هنالك بدعة حسنة لأنها تصب في مصالح للناس، مصالح دينية أو مصالح دنيوية أخلاقية إلى آخره. نعم. وهنالك بدعة سيئة لأنها تصب في تيار من الضرر الدينية أو الدنيوية لها. ولذلك كانت البدعة اللغوية تنقسم إلى بدعة حسنة وسيئة. وهذا معنى قول رسول الله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن، إلى آخره. أما البدعة بالمعنى الاصطلاحي الشرعي فهي كل ما استحدث وأقحم في الدين وهو ليس منه، هذه البدعة الاصطلاحية. وهذه البدعة دائما شر، وهذا معنى قول رسول الله: كل بدعة. إذا ما وصلنا بالبدعة هنا البدعة بالمعنى الاصطلاحي، أي كل أمر استحدث وأقحم في الدين ونظرنا فرأيناه ليس من الدين، لا ورد به قرآن ولا سنة ولا دخل في قاعدة من قواعد الشرع، إذا فهذه البدعة ضارة دائما وسيئة دائما. ولا يرد هنا تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. هذه القاعدة في المولد: من أقام مولدا وزعم أنه أدى بهذا عبادة كصلاة التراويح كصلاة الضحى كقراءة القرآن فقد ابتدع، لأنه أدخل باعتقاده وقصده في الدين ما ليس منه. وأما إن كان قصده وفهمه من هذا المولد أنه يقيم نشاطا اجتماعيا دنيويا لكن يبتغى من ورائه خيرا ديني، فهذا من قبيل الأمر المبرور، وهو من قبيل البدعة الحسنة، لأنه ليس أمرا مستحدثا مقحما في الدين لكنه أمر جديد، ونظرنا إلى نتائجه فرأينا نتائجه مفيدة تجمع الناس على الحق، تشدهم إلى حب رسولهم، تذكرهم بالله، أمر حسن. وهذا داخل في عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم وافعلوا الخير، مطلق خير. وإذا فعليك أن تقيم حفلات من هذا القبيل، لكن لا تعتقد أنها عبادة، اعتقد أنها مثل المؤتمرات الإسلامية التي تقام هنا وهناك ويكون من ورائها مردود خيري كبير. أما مجالس الصلاة على النبي وهو ما لم أذكره قط وما لم أتحدث عنه قط، فهذه عبادة موصولة النسب إلى رسول الله ما استهدفت قط. ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلق الفطر؟ ألم يأمرنا رسول الله بأحاديث صحيحة شتى أن نتداعى إلى مجالس الفطر؟ ألم يقل رسول الله في الحديث القدسي الذي ينفعه ويرويه عن ربه: أنا جليس من ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه؟ ألم يقل أن لله ملائكة سياحين يبحثون عن مجالس الذكر؟ طيب، ألم يكن أصحاب رسول الله يتداعون إلى مجالس من هذا القبيل، يقول بعضهم لبعض تعالوا بنا نؤمن ساعة؟ ألم يقل ذلك؟ طيب، إذن هذا أمر مشروع وهو من سمين العبادة. إذا كان الجلوس إلى ذكر الله ليس عبادة، فما العبادة؟ والله يقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فأما ما قد يجري في مجالس الذكر كمجلس الصلاة على النبي، طبعا الصلاة على النبي ما من أنواع الذكر، هذا المجلس ثلاثة أرباعه بل يعني ثمانية أعشاره كله عمل مبرور صالح لا إشكال فيه، في نهايته إن قاموا يذكرون الله قياما أيضا ذكر قياما لا إشكال فيه، إلا أننا نذكر بمشكلة أن لا يكون أثناء القيام تحرك يصل إلى درجة التفني وهو ما سماه العلماء الرقص. هنا هذا العمل الذي أقحم في الذكر بدعة، ولكن أنت أحضر هذه المجالس وامشي مع الخير فيها الذي يشكل الغالبية العظمى، فإذا قاموا إلى هذا الذكر لا تقوم، أو قم وأنت واقفا بالأدب. لذلك اعذروني إن قلت لن نعود إلى هذا الموضوع، وأرجو إذا نطقت بكلام أن يفهم مني جيدا. كثير هي الأحاديث التي ألقيتها هنا وهناك، أناس لا أتصور كيف يفهمون الأن أمور منكسة. هذا مرض وبيل خطير، ينبغي أن تكون ثقافتنا أقل المراتب إذا سمعنا نسمع كلام دقيق نسمعه على وجهه. نعم، والآن ننتقل إلى الحديث الخامس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسيرن صفوفكم أي ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القباح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبره، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسيرن صفوفكم أي ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث يتعلق بأمر قد يراه كثيرا من الناس أمرا بسيطا ولا يحتاج إلى الاهتمام الكبير به، هو موضوع تسوية الصفوف أثناء أو قبيل القيام إلى صلاة الجماعة. تسوية الصفوف، التسوية التي نذكر بها دائما، هذا أمر على خلاف ما يتصوره كثير من الناس، من الأهمية دونك. وحسبكم أن تعلموا أن ثواب صلاة الجماعة والصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أي صلاة الفرد 25 ضعفا. حسبكم أن تعلم أن الصف الذي يركع ويسجد خلف الإمام إذا كان معوجا لا ينال واحد من أعداء هذا الصف أجر صلاة الجماعة، كأنه صلاها منفردا في بيته. بل حسبكم من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. نعم. إذن الأمر من الأهمية بمكان. صحيح أن انحراف الصف واضطراده لا يجعل أصحاب هذا الصف عاصين آثمين، صحيح، ولكن ثواب الجماعة يسقط، ليس لهم ثواب جماعة على صلاتهم هذه. وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشديده في الأمر. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة وقف فالتفت إلى الصفوف من ورائه، فمشى يمينا وشمالا وقوم الصفوف ونبه وذكر حتى إذا اطمأن أن الصفوف سويت التفت وكبر ودخل الصلاة. نعم. والموضوع إذا من الأهمية بمكان، وإذا كنا لا نستطيع أن نرى في مثل هذا المسجد أثناء القيام إلى صلاة الجماعة إلا الصف الأول، فهذا لا يعني أن الصفوف الأخرى غير مكلفة بأن تنظر إلى نفسها وأن تقيم النظام فيما بينها، بل يجب على أهل وأعداء كل صف أن ينتبهوا إلى نظام الصف، بحيث لا يكون البعض متقدمين والبعض متأخرين. وأساس ذلك النظر إلى المناكب، ويتممه النظر إلى الأقدام. لكن البحث الذي نريد أن يعني نسأل عنه أو نفتح حديثا عنه هو: ما الحكمة من هذا التشديد؟ هذا أمر شكلي، وبحسب الظاهر الأمور الشكلية ليست لها تلك الأهمية البالغة في دين الله عز وجل. طيب لماذا يبالغ رسول الله في هذا الاهتمام؟ نعود إلى كلامه، نجد شيء خطير عندما يقول لأصحابه وقد وقف ينظر إليهم قبيل أن يكبر تكبيرة التحريم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. كلام خطير. ما معنى أو ليخالفن الله بين وجوهكم؟ جمهور علماء الحديث على أن معنى هذه الجملة أي إما أن تهتموا بتسوية صفوفكم عند القيام إلى صلاة الجماعة، أو ليخالفن الله بين أفئدتكم فتدخل أسباب الفرقة والضغائن والتدابر فيما بينكم، وكني عن القلب ذو الوجه. لأننا عادة نعبر عن إقبال الإنسان بالحب إلى أخيه الإنسان، نعبر عن ذلك بالوجه، نقول: نعم فلان وفلان، نعم وجه كل منهما متجه إلى الآخر، نعم لا يتدابر وجهاهما، كناية عن أنهما محبان. وإذا قلت فلانا وفلان تدابر وجهاهما، يعني تخالف قلباهما، فأعقب ذلك متدابرا في الوجه، وقوما تدابرت وجوههم. ماذا تعني الجملة؟ أي تشاكسوا وتدخلت وتسربت أسباب البغضاء فيما بينهم. وطبعا عندما تتسرب أسباب البغضاء فيما بين القلوب تنعكس آثار ذلك إلى الوجوه بأشكال ومظاهر شتى. إذن عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي إما هذا أو أنني أنذركم أن الله سيبعث أسباب الفرقة وأسباب التدابر فيما بينكم فتتشتتون وتضمحل العلاقة الأخوية فيما بينكم بعد أن كانت قائمة على نسقها السوي القوي. إذا كان الأمر هكذا فالموضوع خطير جدا، وإن أحدنا لا يكاد يسأل طيب ما علاقة أن أسوي صفا مكونا من 20 أو 50 شخص، ما علاقة هذا بأن يكون عاملا لمزيد من التآلف أو عاملا من عوامل دخول الضغائن وأسباب التدابر؟ ما العلاقة بين هذا وذاك؟ هذا ما نريد أن نتحدث عنه. الواقع أيها الأخوة أن أمر هذا الدين عجيب. تنظر إلى عباداته نظرة سطحية، تجد هذه العبادات أشكال عضوية وحركات جسدية، فيخيل إليك أن الأمر يبتدئ وينتهي عند هذه الوظائف العضوية. إن نظرت إلى الصلاة، إن نظرت إلى الحج، إن نظرت إلى صلاة الجماعة، الجمعة، العيد، كل ذلك يخيل إليه أن هذه العبادة مظاهر جسدية عضوية تبدأ من حركة أعضاء وتنتهي إلى حركة أعضاء ولا شيء وراء ذلك. لكن أنت في هذا تنظر نظرة بالغة السذاجة، ولو أنك تعمقت لوجدت كل عبادة من العبادات العضوية لها جذور تربوية نفسية خفية. هذه الجذور التربوية النفسية الخفية تبعث سلطانها وتأثيرها على النفس من خلال حركة الأعضاء. ولست أعني بهذا أن في العبادات رموزا كبعض الأديان الأخرى أو كما قد يفهم بعض الجهال من الناس. لا، الدين الإسلامي ما في رموز أبدا. عندما يريد أن يعبر لك عن شيء يعبر لك عنه بأبلغ عبارة واضحة. رمز ما في بديننا إطلاقا. وهذا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها لا يزيغ عنها إلا هالك. فليس في العبادات رموز اطلاقا، لكن ماذا يوجد في العبادات؟ يوجد في العبادات حركات جسدية موصولة بعوامل تربوية مدروسة وبدقة. هذا شيء واضح، وهذا ليس رمزا لكنه نتيجة. تسير في هذا الطريق وإذا بك تصل إلى تلك الثمرات. وقد قلت منذ حين وأعيد، انظروا كيف أن الله جعل طائفة كبيرة من العبادات تدور على محور جمع الناس على فؤاد واحد وعلى شعور واحد، نبذ أسباب الفرقة وتحقيق أسباب الألفة والتضامن. عدد من العبادات تدور على هذا المحور. كيف جعل الله عز وجل للناس اجتماعا على مستوى الحي، ورتب 5 مرات في اليوم، ورتب وضمن لذلك مشروعية صلاة الجماعة. ملاحظ، جعل الله عز وجل لقاء للمسلمين على مستوى الحي يتكرر في اليوم كم مرة؟ 5 مرات. رتب لضمانة ذلك صلاة الجماعة، وشرع لهم اجتماعا على مستوى البلدة بأسرها، اجتماع واحد في مكان واحد على مستوى البلدة بأسرها، وشرع لذلك ضمانة صلاة الجمعة، وجعلها تتكرر في الأسبوع مرة واحدة، ثم شرع تلاقيا آخر أوسع على مستوى العالم الإسلامي كله، وجعله يتكرر في العام مرة واحدة، وشرع ضمانة لذلك صلاة الحج إلى بيت الله الحرام. لاحظوا شبكة التلاقي بين الناس كيف رتبها الله، عن طريق ماذا؟ عن طريق عبادات. قد لا يخطر في البال أن العبادة تؤدي إلى هذه النتيجة، لكنها تؤدي وتخلق هذا النسيج إن أديت العبادة على حقيقتها. لذلك كانت صلاة الجمعة كما شرعها الله وأداها رسول الله أن لا تصلى في البلدة كلها إلا في مكان واحد، فإن كبرت البلدة وصغرت المساجد فلا يجوز أن تتعدد صلاة الجماعة إلا ضمن أقل قدر ضروري. 5 مساجد لا يجوز 6، 10 لا يجوز 11. ولذلك نحن لما فقدنا هذا الشرط الآن نجبر صلاة الجمعة بصلاة الظهر، وإلا ما في داعي لصلاة الظهر. لكن نحن لا نطبق هذا الشرع. مسجد الأموي كان هو المسجد الجامع الوحيد، يزحف الناس يوم الجمعة من أقطار البلدة إليه. الآن 4 صفوف فقط يوم الجمعة يجتمعون في هذا المسجد الجامع لصلاة الجمعة، والمسجد كله فارغ، والمساجد الصغيرة والمصليات يصلى فيه. هذا الشرط فقد، وهذا الشرط اشترطه العلماء جميعا لأن النبي هكذا أمر. طيب، إذا عرفنا أن العبادات تؤدي من خلال العمل العضوي الذي نمارسه تؤدي إلى نتائج تربوية نفسية، هذا قانون في كل العبادات. نأتي إلى ما نحن بصدده، صلاة الجماعة كان ممكن أن كل واحد منا يصليها ببيته، صليها ببيته ولا داعي أبدا إلى أن نتلاقى في مسجد كهذا. لكن كما قلت لكم، الله عز وجل جعل محراب العبودية له سبيلا إلى تآلف المسلمين فيما بينهم، شيء رائع. يعني عندما ننفل في محراب العبودية لله تنضج في الوقت ذاته عوامل الحب والتآلف بين عباد الله سبحانه وتعالى، لذلك نددهم إلى المساجد. طيب، دين الإسلام إذا يهدف إلى تحقيق التآلف والحب. والتآلف والحب باعث على النفاق ونتيجة للنفاق. النظام في الحياة أمر هام جدا يبعث على تحقيق التآلف والحب، وهو في الوقت ذاته نتيجة للتآلف والحب في تفاعل. فعشرة أشخاص عندما يكونون منظمين نظامهم يدخل سر الحب فيما بينهم، وعشرة أشخاص عندما يكونون متحابين هذا الحب يدخل سر النظام فيما بينهم. فالحب يثمر النظام والنظام يثمر الحب، والفوضى تثمر الشقاق والشقاق يثمر الفوضى. هذا شيء مدروس، وعلم النفس يقرره ويؤكده، والإمام الغزالي كعالم نفساني لا كعالم شرعي يفيد في بيان هذا ويتيه. فإذا كانت صلاة الجماعة من حكمها بين هؤلاء الناس، الأنثى ملازمة للنظام والنظام ملازم للتآلف. النظام يبدأ بشكل وينتهي إلى موضوع، يبدأ بمظهر وينتهي إلى نظام وذوق. واضح هذا الكلام؟ يبدأ بمظهر، هذا المظهر ممكن أن تراه بأشكال، مشينا بنظام نمشي، وقفنا جمعا كبيرا أو صغيرا في صلاة بنظام نقف، نعم، دعونا بنظام ندعو، قرأنا بنظام نقرأ، نعم، سرنا إلى المعركة والجهاد بنظام نسير وبنظام نقاتل ونظام شكل. حتى هنا قد يقول قائل الأشكال لا قيمة لها، الشكل يبعث على المضمون، استمرارية الشكل يؤدي إلى نتيجة في النظام الموضوعي والمضمون. وإذا كان هذا الأمر صحيحا فلنظر رب الله عز وجل عباده بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا فوضويين والذين لم يكونوا متآلفين والذين كانوا متدابرين. وكلكم يعلم ترجمة العرب قبل أن يدخلوا تاريخهم الإسلامي المجيد، كلكم يعرف ذلك. كيف نقلهم الله من الفوضى إلى النظام؟ وبالتالي كيف نقلهم من التدابر إلى التآلف؟ سيرهم على سلم النظام شكلا، وفي الوقت ذاته بث فيهم روح النظام معنى، شرع لهم الصلاة وندبهم إلى المساجد، ولما جاءوا إلى المساجد علمهم دقة النظام في الصفوف، وهم الذين كانوا لا يعرفون نظاما في وقوف ولا نظاما في جلوس ولا نظاما في حوار ونقاش، شيء معروف. كيف هذا؟ الصلاة قائمة، ندبهم الله إلى أن يكونوا صفوفا منظمين منسقين، وأوحى الله إلى رسوله أن يكون أمامهم في الصلاة كالقائد في الحرب. ولذلك كان في بعض الأحيان يمسك بعصر ويشير إلى المتقدم أن يتأخر والمتأخر أن يتقدم، ويسير من هنا إلى هنا إلى هناك. نعم هكذا كان يصنع. القضية شكلية بنظر بعض البسطاء السذاج، لا، هذا الشكل يربي على المضمون. نعم، فعندما ألفوا هذا النظام وألفوا هذا الترتيب في الصفوف، هذا المعنى أدخل روح النظام إلى شغاف قلوبهم. شيء آخر. تسوية الصفوف تقوم على أمرين. الأمر الأول أن لا يكون هنالك تقدم وتأخر. الأمر الثاني أن لا يكون هنالك تخلخل بين الأفراد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز على أمرين: نفي الاضطراب في التقدم والتأخر، الشيء الثاني أن يسد الفرج مهما أمكن بين الشخص والآخر. نعم يأمرهم بأن يتراصوا هكذا. طيب لماذا؟ هذا أيضا جزء من النظام. عندما يدخل في بادئ الأمر إلى المسجد كهذا، فئات من الناس شتى، طبقات، تعلمون الناس طبقات في الأسواق، يدعوهم الله إلى هذا المسجد. في بادئ الأمر الرجل الكبير الشأن المتأنف الأنيق في مظهره الذي لم يتعود أن يجالس إلا أترابه وأمثاله، ينظر عن يمينه فيجد أن الصدفة قد ساقت إليه رجلا من عامة الناس ذي طمرين داليين كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيتأخر يعني ويحاول أن يحدث فجوة بينه وبينه. وهذا يقع الآن ونراه وأشاهده بعيني، والآخر والآخر هكذا. هذا الوضع لم يحقق الحكمة من صلاة الجماعة. إذا لماذا صلاة الجماعة؟ لماذا دعانا الله إلى المسجد؟ حتى تسحق هذه الفوارق. هذه الفوارق في السوق فرضتها الدنيا، لكن المسجد يقول لكل إنسان في سره: أرأيت إلى تلك الفوارق التي كنت تعيشها قبل دقائق؟ اعلم أنها زيف باطل، واعلم أنك وسائر إخوانك بمستوى واحد وبمرتبة واحدة، فمزق الحجب القائمة بينك وبينهم. هذا يقتضي التراص. فعندما أكون أنا واحدا من هؤلاء المنعمين المرفعين المتأنقين الذين لا يجالسون إلا أمثالهم، أجد إنسانا غريبا عن مستواي قد أحاط بي يمينا وشمالا، وعندما أجد أمر الله لي بالتراص أخضع لأمر الله فأحاط بهذين الشخصين أثناء الصلاة، راكعا، ساجدا، جالسا، يحتكان بي وأحتك بهما. في المرة الأولى أتبارك، أتأثر، نعم، ولكن أمر الله يليق، صلاة الجماعة مهمة جدا. في الصلاة الأخرى الأمر يصبح أخف. بعد أسبوع تزداد القضية خفة، بعد ذلك أشعر بالاستئناس بهذا الإنسان، ويشعر بالاستئناس إلي، يكلمني وأكلمه، يحترمني وأحترمه، وأنظر وإذا فعلا بتلك الفوارق التي فرضت نفسها ونسجت نفسها في السوق ذابت. لكن أين ذابت؟ في أي بلتقى؟ ذابت في منطقة العبودية لله. عندما وقفنا عبادا لله تساقطت هذه الفوارق، ولما تساقطت عجزت هذه الفوارق أن تبث سمومها في مجتمعاتنا. كل يوم 5 مرات أو أقل 3 مرات يتراص هؤلاء الناس ويقفون في صفوف منظمة، راكعين، ساجدين، قائمين، جالسين بهذا الشكل. النظام يسري إلى قلوبهم ليترجم ذلك تآلف، وهذا التراص يترجم بإسقاط الفوارق بين فئات الناس بعضهم مع بعض. ويأتي دور المشرع الأعظم جل جلاله ليسهل هذا الأمر، فيهمس المشرع في أذن ذلك الفقير أن لا يأتي إلى المسجد إلا بثياب نظيفة، ويهمس في أذن العامل أن لا يأتي إلى المسجد إلا بثياب أخرى، ويهدف إلى أذن من أكل للطوع أن لا يأكل بصلا أو ثوما أو ذا رائحة كريهة، لكي يكون ذلك عونا على تحقيق الهدف من هذه العبادة. فإذا استمر الأمر على هذا النحو وشاءت صلاة الجماعة في حي من الأحياء عاما ثم عاما، انظر إلى أهل هذا المسجد كيف يكون يحيا فيما بينهم النظام ويثمر الحب والألفة ويتساقط ما بينهما من الفوارق. أنا والله أعلم أحياء يغشى مسجدها أو مساجدها أشخاص في طبقات شتى، ضباط مستويات عالية، موظفون في مستويات عالية، عمال، فقراء، لكن لأنهم جميعا يخشون المساجد تجد هؤلاء في الشارع لا في المسجد إخوة متآلفين متحابين. يمر الرجل الفقير بهذا الضابط الكبير أو الموظف الكبير فيقوم عنه ويركض إليه ليصافحه ويسأله كيف حالك، لم أرك منذ 5 أيام، ما الخبر، كيف الأسرة، كيف الأولاد، وتحجب سبحان الله ما الذي جمع هذا إلى ذلك، ليس بينهما أي يعني مقتدم التآلف في نسق الدنيا، ما في موجب التآلف، لكن ما الذي ألف بينهما؟ المسجد. هذا السر هو الذي أسقط الفوارق بينهما. من أجل هذا يلحف ويلح رسول الله على التراصي في الصفوف وعلى النظام في الصفوف، وأن لا يكون هنالك تخلخل حتى تؤدي صلاة الجماعة حكمتها. ومن أجل حكم صلاة الجماعة بث نسيج الحب والتآلف بين الناس وإسقاط الفوارق الدنيوية التي قد عششت في نفوسهم لأسباب جانبية لا قيمة لها. وانظروا أيها الأخوة إلى هذا المعنى كم يبدو جليا في هذه الآية القرآنية. الآية تتحدث عن القتال، لكن سبحان الله الحديث عن القتال والتركيز على شكل من شكليات القتال. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. طيب، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، لو قال مخلصين لكانت العلاقة بين هذا وبين القيد مفهومة، لو قال مضحين مستبسلين لكانت العلاقة بين القيد والمقيد واضحة، لكن ماذا صف ويؤكد فيقول كأنهم بنيانا مرصوص. طيب وليكن يسيب القتال بطريقة أخرى، وما أهمية أن يكون صفا كالبنيان المرصوص؟ أظن أن الجواب أصبح واضحا من خلال الشرح الذي ذكرته الآن. لما كان الانتصار في القتال رهنا بشروط، من أهمها وحدة كلمة المتقاتلين، ومن ثم وحدة مشاعره والتآلف الساري فيما بينهم. لما كان هذا الشرط من أهم الشروط التي تلعب دورا في تحقيق النصر، بيّن الله عز وجل ضرورة أن تكون الأمة التي تقاتل في سبيل الله قد ضمنت لنفسها وحدة الكلمة التي لا تأتي إلا بعد وحدة الهدف والعقيدة. نعم، ومن ثم وحدة المشاعر والعواطف. وهذا الأمر الموضوعين إنما تظهر حقيقته وتتجسد بشكل من الأشكال. ما هو النظام؟ النظام الدقيق الذي يجعل من الأمة عندما تتحرك كأنها شخص واحد. لما كان القتال دعامة النصر فيه، التآلف ووحدة المشاعر التي تأتي عن طريق وحدة العقيدة ومن ثم وحدة الكلمة، عبر البيان الإلهي عن ذلك بالصف الواحد، فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وأي صف؟ يجعل هذا الصف الواحد منهم كأنهم بنيانا مرصوص تراصت حجارته بعضها إلى بعض. معنى هذا، هذا فيه بعد حضاري كبير. هذا الكلام: أيها الناس، مهما بلغت قوتكم العضوية ومهما أوتيتم من المال والذخر ومهما كانت أسلحتكم بالغة الفتك، كل ذلك لا يفيد إلا إذا كنتم قوة واحدة وانطلقتم من شعور واحد، متآلفين، متحابين، متساندين، كما وصف الباري سبحانه وتعالى. هذا الاتحاد وهذا التضامن هو الشرط الذي لا بد منه للانتصار في القتال. هذا هو البعد الذي يعبر عنه البيان الإلهي في هذه الكلمة. وكأنه يقول جوابا عن سؤال قائل: ها نحن نريد أن نصطف أثناء القتال، مو مشكلة، نصطف ننتصر. يقول لهم الله عز وجل: أن تحقق صفا شكليا سهل، ولكن أن تجعل من هذا الصف بنيانا مرصوصا صعب. الصف الشكلي يقوم بدون جذور، لكن البنيان المرصوص لا يقوم إلا على أسس وجذور. البنيان المرصوص لا يقوم إلا على أسس. ما أسس البنيان المرصوص الذي تكون من أمة؟ البنيان المرصوص هذا جذوره العقيدة الواحدة السليمة، ومن ثم العواطف الواحدة التي تكفر قلوبهم وتجمعها إلى قلب واحد، ومن ثم تصبح الكلمة واحدة. لا قيمة للكلمة الواحدة إن كانت غطاء لفقاقيع من المذاهب المختلفة. لا قيمة للكلمة الواحدة إن كانت غطاء لمذاهب شتى. هذا الغطاء لا يفيد. هذا هو البعد الذي يرسمه البيان الإلهي في هذا البيان العظيم. وهذا البعد رسمه الله شرعة ومنهاجا، لكن طبقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوكا. رأيت ماذا صنعوا؟ كانوا صفا شكليا، ثم دعموا الشكل بالجذور، فكانوا كالبنيان المرصوص. ما الجذور؟ العقيدة التي وحدتهم، المبدأ الذي جمع شملهم، ومن ثم آخى فيما بينهم، ومن ثم أسقط الفوارق وقيمة الرتب المتفاوتة فيما بينهم، فكانوا يتحركون في الساحة وكأنهم رجل واحد يتحرك. والنماذج والصور ملأى في تاريخنا أيها الأخوة، فتحقق ما قاله الله عز وجل، شرعه الله لهم منهاجا ودستورا ونفذوه على صعيد التطبيق. ولما نفذوه على صعيد التطبيق كان الظفر ثمرة لذلك. وأي ظفر؟ الظفر الذي يعبر عنه المؤرخون الأوروبيون باللغز التاريخي الوحيد، لغز انتصار العرب على امبراطوريتين الرومان والفرس في خلال 25 عاما لا أكثر، يجزم إلى يوم القيامة، لكن في خواطر من لا يعلمون هذا البعد الذي رسمه الله. أما نحن فاللغز محلول ولا إشكال أبدا، اللغز محلول حله الله بعد أن قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، شرحه في الآية الأخرى قائلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية. لكن انظروا بدقة إلى هذا الأمر التربوي العجيب في أول الآية، واعتصموا بحبل الله جميعا، هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية ولا تفرقوا، ممكن أن تأتي الآية بالعكس، مثل ما الأحيان يرفع هذا الشعار لا تفرقوا رأسا، ممكن أن يقول الله عز وجل أيها الناس لا تتفرقوا، مثل قول مليون أيها الناس اتحدوا، الوحدة اتحدوا لا تتفرقوا. لو أن الله قال لهم لا تتحدوا بابي أبي أبي واضح، لما تخلص الناس من فرقتهم وتدابرهم أبدا إلى يوم القيامة. لأنه مهما جاءهم النداء اتحدوا، ما الذي يوحدهم؟ أناس فرقتهم المذاهب فرقا شتى أو العقائد، وأنت تنادي فيهم في بوق يسمعهم جميعا أيها الإخوة الوحدة قوة والفرقة ضعف، مزبوط، اتحدوا. كيف نتحد؟ أنا أنادي برأي وأنت تنادي برأي والآخر ينادي برأي، كل منا يتعبط عقيدة، كيف؟ لذلك كانت الحكمة التربوية الربانية العجيبة أن يقول لهم قبل كل شيء واعتصموا بحبل الله، أي أن يضع محور الدائرة قبل أن تخطط للدائرة بالبكار، تضع المحور. ما محور الوحدة؟ الاعتصام بحبل الله. عندما وضع لهم الله الحبل، أي وضع لهم العقيدة السليمة التي تعبر عن الحقيقة الكونية التي يدعمها البرهان العلمي في كل عصر وفي كل زمن، عندما دعاهم إلى التمسك بهذا المبدأ حان أن يقول لهم ولا تتفرقوا. كأن البيان الإلهي يقول يا من يريد أن يرسم دائرة وهو لم يضع يده على محور الدائرة وقطبها بعد، لن تستطيع أن تحدث دائرة أبدا، ستخلق خطوطا مضطربة. لكن ضع يدك على المحور ثم اجعل يدك الأخرى أو إصبعك الأخرى تخط بشكل آلي وبشكل في غاية السهولة واليسر، يتكامل أو تتكامل الدائرة حقيقة هندسية، وهي في الوقت ذاته حقيقة اجتماعية تربوية. فلا جدوى أبدا من أن أدعو إلى هدف قدسي عظيم نؤمن جميعا بقدسيته إن لم أضع الضمانة لذلك قبل كل شيء. ما الضمانة لذلك؟ وحدة المبدأ، وحدة المبدأ. المبادئ في العالم شتى، ترى إذا اقتنصت أي مبدأ ممكن؟ طيب ممكن، لو أن هذا المبدأ الذي تريد أن تقتنصه يجمع الناس جميعا عليه، يجذبهم جميعا إليه،
متى يجتمع الناس كلهم على مبدأ؟ عندما يكون هذا المبدأ يدعمه الواقع، يدعمه العلم، تدعمه الحقيقة، عندئذ يجتمعون عليه. طيب أنا ممكن أن أختلق نظرية كونية وأقول تعالى نجعل منها إيديولوجيا في حياتنا حتى يجتذبنا هذا المبدأ. طيب ممكن واحد منكم يقول راح أدرس الإيديولوجيا، طلعت مو مزبوطة علميا، ثاني يقول كمان مو مزبوطة، واحد بيقدر ألعب عليه بيقول إيه ولا مزبوطة، اختلف. إذن أي مبدأ الذي يقدر أن يمتص الخلافة؟ المبدأ الذي ينتمي إلى جذور علمية صحيحة. أي مبدأ ينتمي إلى جذور علمية صحيحة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل، هذا الذي قال عنه الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. لكم فائدته لنا لا لغيرنا، لكم الإسلام دين. لأنك تنظر إلى جذوره وأصوله الاعتقادية والفكرية وتضعها في ميزان النظر العلمي القانون العلمي، فتجد دقائق العلم تسجد لهذا المبدأ. الإسلام هو المبدأ الذي يعرفك بذاتك، ويعرفك على علاقتك بالكون، ويعرفك على قصة الكون من أين انطلق وإلى أي نهاية يسير، فتطمئن إلى العالم الذي أنت فيه ولا تستوحش منه، وتعلم قصة رحلتك، وتمسك بخارطة هذه الرحلة، وتعلم المحطات التي أنت على موعد معها والمحطة الأخيرة والنتيجة التي ستصل إليها، فأنت تجلس في قصار العمر وأنت مطمئن البال. نعم، هذا المبدأ هو وحده الذي يعطيك هذه الحقيقة. نعم، عندما يكون الأمر بهذا الشكل، إذن يأتي المبدأ الذي نقول الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يتحدوا، وعنوان الاتحاد النظام، والنظام من مظاهره الرتابة في الصفوف والرتابة في التلاقي وعدم الاضطراب والفوضى في أي حركة أو أي وضعية ينتقلون عبرها، هذا هو الأساس. وبين الوحدة وبين هذه المظاهر تفاعل، فالبارع عز وجل جعل من عباداته التي شرع لنا غذاء لهذا النظام الذي يتفاعل مع وحدة الأمة ومع الألفة التي هي أساس الوحدة. إذا كان الأمر بهذا الشكل الذي نقول أيها الإخوة، فلا غرابة من أن يقف رسول الله دائما فيقول لإخوانه وأصحابه: استووا وتراصوا وسووا صفوفكم، وأن يقول لهم: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. وليس غريبا أن يقول لهم الله رسول الله: لتسيون صفوفكم أو ليخالفن الله بين الوجوه. أي عدم تسوية الصفوف مظهر من مظاهر الاضطراب في العلاقات، مظهر من مظاهر التدابر بين القلوب. هذا هو الإسلام، أعظم سر لتحقيق وحدة الأمة، أعظم ضمانة لتسيير هذه الأمة في سلم الحضارة. ألا تعجبون أيها الأخوة بعد هذا الكلام الذي أقول؟ والله أنا ما عدوت الحقيقة مثقال ذرة. ألا تعجبون من المسلمين ينظرون إلى ينابيع هذا الإسلام من قرآن وما أكرمنا الله له من تفاسير وحديث وما دونه العلماء من شروح شتى له؟ ألا تعجبون من أن يأتي من ينظر إلى هذا كله فيسميه التراث؟ التراث، قرأنا التراث وخدمنا التراث ودرسنا التراث وانتقدنا التراث، ألا تتساءلون متى بلغت هذه الكلمة؟ ومن الذي سيرها إلى عقول الناس؟ من؟ ألا تتساءلون وأنتم أصحاب الوعي؟ ما تراث؟ ما هذه الكلمة؟ كلمة غريبة، سواء سيقت مساق التقديس أو سيقت مساق النقد، غريبة غير ما موافق عليها أبدا إطلاق. تراث الآباء والأجداد، يعني ميراث أخذناه من مخلفات آبائنا وأجدادنا. إن جاء من يقدسه لك من حيث إنه تراث، قل له وأنت رابط الجأش مرفوع الرأس، قل إن كلمة تراث هذه لا تخلق نسيج قداسة ولا نسيج امتهان أبدا. إن في تراث آبائنا وأجدادنا ما يجبر أن يوضع على الرأس، وفي ذلك التراث ما يجبر أن يوضع تحت موافق الأقدام. إذا كانت القضية قضية مخلفات بس، يا ما مؤلفات تافه خرافي، ولكن كأمة واعية تعلم موافق أقدامها إن سارت، وتعلم سبيلها والعلاقة بين ضياء بصرها وخطواتها إن نشأت. السبيل ما هو؟ هو شعلة علم. انظر إلى أي كتاب وصل إليه، أضعه تحت مجهر العلم، فإن كان حقا أضعه على العين والرأس، لا لأنه تراث ولكن لأنه حق، وإن كان باطلا رميته وراء ظهري ولا يضرني أن أرى عليه ختم آبائي وأجدادي. نعم، هذا هو التقدم، وهذا هو المعنى السليم لمحاربة الارتجاع والرجعية. نعم، عندما أنظر إلى كتاب وأقول تراث، أما منظار التراث أقرأ هذا الكتاب؟ ما الذي دعاني إلى أن أسجد لمخلفات الآباء والأجداد؟ أنا أنظر إلى القرآن من خلال الناظور العلمي الذي يبرهن لي أن هذا ليس كلام بشر. عندما أنظر إلى كتب السيرة لا أنظر إليها من خلال أنها تراث، وإنما أنظر إليها من خلال تمحيص دقيق. من هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ أهو رجل كاذب على الله وعلى الناس أم هو صادق؟